إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث، يسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
السلام الله عليكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يسعدنا تجدد اللقاء بكم في برنامجكم فوضى الاحتلال، وحلقتنا لهذه الليلة في محورين. الأول، مشروع الشرق الأوسط جديد بين الطموح الصهيوني الأمريكي والفشل المتكرر أمام محور المقاومة. أما المحور الثاني، إرباك المشهد وإثارة الفوضى، رهان أمريكا الخاسر في اليمن. هذا هو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي جسد الطموح الصهيوني الأمريكي، ويظهر لنا الفشل المتكرر أمام محور المقاومة. فمنذ منتصف التسعينات أخذ مشروع الشرق الأوسط الجديد حيزا واسعا في التفكير الاستراتيجي للكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشروع الذي صاغ معالمه الشمعون بيرز رئيس حكومة العدو الإسرائيلي للأسباق، وفي كتابه الصادر عام 1996، إن لم يكن مجرد رؤية اقتصادية أو سياسية، بل مخططا شاملا لإعادة رسم خارطة المنطقة سياسيا وجغرافيا وديمغرافيا بما يخدم المصالح والأطماع الصهيونية الأمريكية في المنطقة. وعلى الرغم أن واشنطن لم تروج في البداية لهذا الاسم اللي هو الشائع الشرق الأوسط الجديد كما فعل شمعون بيرز، إلا أن أحداث العقدين الأخيرين أظهرت أن الإدارة الأمريكية تبنت جوهر الفكرة الصهيونية وسعت لتطبيقها، بدءا من العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006، حينما خرجت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لتعلن صراحة أن ما يجري هو مخاض ولادة شرق أوسط جديد. إذن من العدوان على لبنان إلى انكسار الموجة الأولى، كان عام 2006 نقطة اختبار للمشروع، فالعدوان الصهيوني على لبنان كان يهدف إلى تحطيم حزب الله كأبرز عقبة في وجه هذا المخطط، غير أن المقاومة الإسلامية في لبنان قلبت المعادلة وألحقت بالعدو هزيمة استراتيجية، ما انعكس سلبا على المشروع الصهيوني وأعطى دفعا كبيرا لمحور الجهاد والمقاومة. فهل توقف العدو؟ لا، لم يتوقف العدو هنا. الصهيوني لجأ إلى الاغتيالات، وكان أبرزها اغتيال القائد الجهادي عماد مغنية عام 2008، إلى جانب استهداف قيادات أخرى في حزب الله، ليأتي بعدها استثمار الفوضى الخلاقة. فمع اندلاع أحداث ما يسمى بالربيع العربي، حاولت واشنطن وتل أبيب الاستثمار في الفوضى لإعادة تشكيل المنطقة عبر خلق الفوضى والدفع بالفتن الطائفية والتنظيمات التكفيرية والعمل على إدارتها. والميدان الرئيس كان في سوريا والعراق بدعم التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم داعش، بينما ظل الهدف الأول سياسيا وعسكريا هو لبنان وفلسطين. وعلى رغم شراسة المواجهة، نجح حزب الله بمشاركة حلفائه في العراق وسوريا وإيران في إجهاض مخطط الأطماع والاحتلال. وفي اليمن كان انتصار ثورة 21 سبتمبر عام 2014 صفقة أخرى لمشروع الأطماع والاحتلال، حيث خرج اليمن من تحت الهيمنة الأمريكية والسعودية وانخرط في معادلة إقليمية جديدة تصب في صالح محور المقاومة.
فمن واشنطن عام 2006 روجت له وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس واقعا وخريطة رسمها قبل ذلك الجنرال الأمريكي السابق رالف بيترز لإعادة تشكيل الجغرافيا في المنطقة على أسس طائفية وعرقية ودينية عرفت لاحقا بخريطة حدود الدم. الفكرة نفسها طرحها الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس في كتاب يدعو لما وصفه حينها أيضا بأنه شرق أوسط جديد يكون أساس العلاقات بين الدول فيه مبنيا على المصالح المادية. وأحدثوا تلك التصورات المتعلقة بشكل الشرق الأوسط كان السعي لتنفيذ المخطط القديم على يد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر صفقة القرن، وتلت ذلك خطة إدارة بايدن. وبالحديث عن بايدن وعن خريطة نتنياهو لنعد بالزمن أقل من أسبوعين حين أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن خطة بناء طريق تجاري وسكك حديدية ستربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا في مؤتمر مجموعة العشرين.
إذن التحضير لحرب كبرى ثم الإخفاق. اعتقد العدو أن حزب الله هو العقبة المركزية أمام تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، فبدأ التحضير لحرب مدمرة على مدى 18 عام. لكن عملية طوفان الأقصى جاءت لتقلب الحسابات، إذ باغت حزب الله العدو بخطوات مبكرة أربكت خططه وأفقدت أوراقه اللي يضغط فيها وكان يعول عليها. وعلى الرغم من نجاح العدو في استهداف بعض قيادة حزب الله، إلا أن المعادلة الميدانية والإقليمية ظلت يعني تميل لصالح محور المقاومة، ما جعل حزب الله يعني المنتصر. وكان ذلك في حرب شاملة يعني وبمغامرة محفوفة بالخسائر الذي منع بها العدو الصهيوني، رغم الدعم الأمريكي والضغوط الخليجية المتمثلة في السعودي، لتكون الساحات المشتعلة لبنان، غزة واليمن. ففي لبنان عمل العدو الصهيوني الأمريكي وما زال يعمل على تمرير خطة تطبيقية عبر الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المقاومة قبل نهاية العام الحالي، بعدما عجز في تحقيق هذا الهدف بالقوة العسكرية خلال عدواني السابق. انظروا إيش الشيء، نزع قوتك، وهذا كان برضه مقرر لليمن في أولى سنوات العدوان، وكان من شروط الوقف على اليمن وعلى الحرب أن يخضع أنصار الله للتحالف ويقوم تسليم سلاحه. ليأتي الدور بعدها على غزة، والجيش الصهيوني يتأثر في تحقيق الانتصار المطلق على المقاومة الفلسطينية ويلجأ إلى تغيير خططه الميدانية بشكل متكرر، ما يكشف عن وقوعه في مأزق استراتيجي. تدمير، إبادة، الآن تجويع وحصار. وفي اليمن فشل العدوان العسكري والسياسي في إخضاع صنعاء، بينما تتحول اليمن إلى لاعب إقليمي يهدد المصالح الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر والممرات المائية. إذن مشروع الشرق الأوسط الجديد بين الطموح والفشل. من خلال ما سبق يتضح أن مشروع الشرق الأوسط الجديد لم يعد يملك ذلك الزخم في البدايات، وكلما حاول العدو إعادة إحيائه اصطدم بواقع جديد فرضه محور المقاومة الذي توسع جغرافيا وتعظمت قدراته العسكرية والسياسية. اليوم يخشى الكيان الصهيوني من أن يتحول الفشل في تنفيذ هذا المشروع إلى بداية انحسار نفوذه الإقليمي، بل وربما إلى تراجع استراتيجي شامل في وقت تتعزز فيه قوى المقاومة وتزداد خبرتها وإمكانتها. هذه هي الحقيقة، هذه هي الأطماع الاحتلالية والمخطط لها من ستينات وخمسينيات القرن الماضي. هذا وطن عربي في كل الخيرات والثروات والموقع الاستراتيجي الهام، لذلك لابد أن يحاكوا فيها كل الخطط والإشعال كل نقول أساسيات الفوضى وإدارتها من أجل سيطر على هذا الجزء العربي، ويتوسع هذا نقول هذه الأطماع إلى أيضا الدول الإسلامية. فأمام أمريكا وأمام العدو الصهيوني لابد يعني أن تقضى أو تنتفي أي قوة ضاربة. ما الذي يعملوا بين الهند وباكستان؟ ما الذي يعملوا في التسويات العرقية في بورما وفي دول أخرى؟ ما الذي يعملوا في البسلام والهرزك؟ تدمير يعني كل أصل مسلم. فالمسألة قائمة على احتلال ونحب ثروات وسيطرة على كافة المواقع الاستراتيجية، تطويق وحصار. فإن لم تكن مستعد بالقوة فمصير مصير أي شعب. الآن إيش اللي بيحصل في سوريا؟ خلاص جابوا لهم المطاوعة ودخلوهم في السلطة، والآن خلاص على مشارف إعلان تطبيع هذه الحكومة الشرع اللي بتقول عليها اللي يمثل الجماعة الإسلامية الطرف اللي هو يعني صناعتهم بالتطبيع الواضح هو تمكين سوريا وأراضي أجزاء كبيرة من سوريا للاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي. وهكذا قال في يوم من الأيام المعتوه ترامب في ولاية الأولى من رئاسه، واللي قال أنه سيهدي اليونان لإسرائيل. مسألة يعني مخطط لها وأبعادها كبيرة جدا، لكن القنوع والخضوع لما يسمى زعامات ورؤساء وملوك وأمراء لهذا الصهيوني أفقد الأمة العربية قوتها وزخمها. نأتي إلى محورنا الثاني في إطار فوضى الاحتلال. أي فوضى الاحتلال في كل شيء يدخل لك من الناحية الاقتصادية، من الحرب الناعمة، من الثقافة، من الإعلام، من التكوينات الحزبية والسياسية وغيره. فاليوم الأمريكي بيعمل على إرباك المشهد وإدارة الفوضى في اليمن، لكن نقول هذا يعد رهان أمريكي خاسر في اليمن. ليش؟ كل اليوم في هذا اليمن، ومن هو اليمن اليوم؟ فتظهر السياسة الأمريكية في اليمن يعني ارتباكا واضحا، خاصة بعد تأثرها عسكريا، حيث تحاول اليوم واشنطن تعويض هزيمتها عبر اللجوء إلى ارتباك المشهد في اليمن وإثارة الفوضى لإضعاف موقف صنعاء الداعم لغزة من خلال الدفع بشخصيات مؤتمرية. السفير الأمير مرتزق أحمد علي في الإمارات، نجل الهالك صالح عفاش، تدفع له للمشهد السياسي وتحريك من يزاورون أو نقول الباقين وموارين لأسرة الهالك علي عبد الله صالح. هذا كله لإثارة الفوضى وقلب الطاولة. والسؤال الذي يطرح نفسه على أرض الواقع، لماذا لجأت واشنطن لهذا الخيار وفي هذا التوقيت؟ أتي أول شيء نقول من الآخر انعدام الخيار، خيار معدوم. لأن الحقيقة هي أن الإدارة الأمريكية قبل اللجوء إلى هذه الخطوة فكرت في تحريك أدواتها الإقليمية اللي هي السعودية والإمارات والقوى التابعة لها في اليمن، اليوم مرتزقة الداخل واللي موجودين في خارج اليمن، ذلك الفتح جبهة الداخلية ضد صنعاء بهدف إضعافها وإلهاء عن دعم غزة. لكن هذا المخطط يعني أو الخطط نقول بشكل عام صدمت واقع المشاعر الشعبية اليمنية التي تشهد غضبا عارما تجاه كيان العدو الصهيوني المجرم وحلفائها بسبب العدوان على غزة، حيث كان من الممكن أن يؤدي إلى أو يؤدي أي تحرك ضد صنعاء في هذا التوقيت إلى توحيد نقول الصفوف اليمنية خلف القيادة في صنعاء، وقد تجد هذه القوى نفسها في مواجهة مع الشعب اليمني. وهذا واضح، لو لاحظنا هذا الكلام نلاحظ من أول سنوات الإدوان على اليمن يتقودها السعودية، وخلصنا إلى نتيجة رائعة جدا، وهو أن نقول هكذا أن الإدوان وحدنا. إذن القضية الفلسطينية وغزة اليوم بالأصل وحدتنا أكثر، جعلت الشعب اليمني مستشعر قضيته، مستشعر لمظلومته ومظلومية أخي في غزة، مستشعر لمظلومية الشعوب، مش اللي غزة وبس، حتى مظلومية الشعوب مستشعر لها كمان. ومن أجل غزة سيقدم المال، سيقدم أغلى شيء النفس، سيقدم أغلى شيء يملكه بيقدمه، ولا تباد بناء غزة يبادوا في فلسطين المحتله. إذن أنه الدفع اليوم بالأدوات والتحركات داخل صنعاء في هذا التوقيت فعلا أدى إلى توحيد الصفوف اليمنية خلف القيادة في صنعاء، وقد تجد قلنا ذلك القوى نفسها في مواجهة مع الشعب اليمني. إذن يبدو أن الدوائر العسكرية الأمريكية قد وصلت إلى قناعة بأن التحالف السعودي الإماراتي أصبح عاجزا تماما عن تحقيق أي تقدم على قوات صنعاء، وخصوصا أن هذا التحالف واجه هزائم متكررة أمام صنعاء حتى في ظل تفوقه العسكري السابق. ولهذا فمن المستحيل أن يحقق انتصار في الوقت الحالي وفي الوقت الذي انقلبت فيه الموازين وأصبحت صنعاء قوة عسكرية يخشى منها ليس فقط من التحالف وإنما من واشنطن نفسها التي اضطرت للقبول وقف إطلاق النار مع صنعاء على شروط صنعاء في حربها الأخيرة في البحر الأحمر، واللي تدخلت فيها أمريكا لدعم كيان عدو إسرائيل ومحاولة فك الحصار اليمني المفروض عليها. إذن انعدام الخيار النتيجة طبيعية جدا، وهو رهان خاسر. المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وصنعاء في البحر الأحمر يعني محدودية القدرات الأمريكية، حيث فشلت واشنطن في كسر الحصار الذي تفرضه صنعاء على السفن الإسرائيلية، واضطرت في النهاية إلى الانسحاب وفق شروط صنعاء اليمن. وقد أكدت هذه التجربة أن المواجهة العسكرية مع صنعاء لم تعد مجرد تحدي صعب، بل معركة خاسرة مسبقا. وفي ظل هذا الإحباط لجأت واشنطن إلى خيار ضعيف يتمثل في إحياء تحالفات قديمة مع قوى فقدت تأثيرها منذ فشل انقلاب ديسمبر 2017 والذي انتهى بمقتل قائد والهالك الأسبق علي صالح عفاش. والحقيقة هي أن لجوء واشنطن لهذا الخيار يكشف أنها قد استنفذت كل أوراقها في اليمن، بدءا من دعمها لقوى التحالف وصولا إلى فشلها عسكريا في التأثير على موقف صنعاء الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما يعكس الرهان الأمريكي أيضا على أدوات بالية يعني عجزا استراتيجيا في التعامل مع الواقع الجديد المتمثل بصعود صنعاء كقوة عسكرية وزيادة رصيدها الشعبي، حيث صار ينظر إلى القيادة في صنعاء ومشروعها بأنه المشروع الوحيد القادر على مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، على العكس من قوى التحالف التي صارت أو صار ينظر إليها الشعب اليمني على أنها ليست سوى أدوات إقليمية بيد الأمريكي، خصوصا بعد موقفها الواضح وإعلانها الاستعداد للاصطفاف مع العدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة. ما عادش إعلان الاصطفاف بس، قضية التطبيع. والفضيحة الأخيرة التي هي للسعودية في ميناء جنوة في إيطاليا، سفينة تحمل معدات عسكرية، سفينة سعودية تحمل معدات عسكرية وتوجه من ميناء جنوة إيطاليا إلى تل أبيب، تخيلوا إلى حيفا، تخيلوا عمال هناك، يعني من جانب الإنساني عندما عرفوا عمالنا سيطر عصبنا قال لك لا ما تمرش. شوفوا أخلاقيات الإنسانين فين وأخلاقيات المنبطحين العرب لا فين. لكن نقول من الواضح أن رهان الولايات المتحدة الأمريكية على ورقة المحتزق الخائن أحمد علي عفاش ومن حوله العفافيش هو رهان خاسر. فإذا كان هؤلاء قد أجزوا أن تحقيق أي نجاح في الماضي رغم امتلاكهم ووقتها بعض النفوذ السياسي والقبلي، فمن غير المرجح أن يحققوا أي نتائج اليوم بعد فقدانهم ما تبقى من شعبتهم وتأثيرهم. واللي يقول لك سلام الله على عفاش وكنا عايشين في الجنة، وكنا 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 كنا عايشين في ظل بلد فيها موارد، بس فين بتروح؟ موارد النفط ما حدش عارف فين بتروح، موارد الغاز، الموارد المحلية كلها فين؟ اليوم إذا كنت شي تفتش عنها مستمع الكريم تفتش عنها بتجدها في أرصدة خارج اليمن، في بلل ومدن سكنية في الإمارات وفي فرنسا وفي يعني أفضل جزر في العالم، قصور ومدن واستثمارات وأرصدة. وقد واضح جدا الأمريكي يقول لك تحفظ على الأموال أرصدة أحمد علي. ليش تحفظ عليها؟ يقول لك هذه أموال منهوبة وبعدين يفرج عنها، يرفع عنها القيود، مش رفع عنها، يرفع عنها القيود. يعني هذا ما بتعملناش ليش وكيف؟ طيب أحداث ديسمبر 2017 ما افتهم لناش. انتفضوا على من؟ انتفضوا على من؟ ونو العدو ونحن في حرب جنها علينا التحالف. هو يقول للشعب انتفضوا، ما صدقوا ما حد صدقوا. كان هناك وعي شعبي كبير جدا، وبالجانب الآخر أولئك الذين هم معه فلتوا خلاص، فقدوا مصالحهم. الحنفية تغلقت، خليه صغيره وهالك هالك.
أنا أعتقد أن كانت هناك فرص كثيرة لعلي عبد الله صالح تتعلق ببناء الدولة، يعني سواء كانت بعد الوحدة أو بعد الحرب لحماية الوحدة أو بعد 2006، لأن للأسف الشديد في اليمن كما هو في الدول الثورات العربية كلها أن الثوار عندما يصلون إلى السلطة يفكرون في السلطة وينسون الدولة، وهذه الكارثة التي أدت في النهاية إلى ثورة تأتي بعد ثورة أو انقلاب يأتي بعد انقلاب.
يعني هذا كله يضاف إلى ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل حقائق أساسية. الأولى أن ثورة 2011 كانت رفضا شعبيا صريحا لمنظومة الفساد التي قادها الهالك يعني عبد الله صالح وعائلته، وكان الهدف اجتثاثها تماما لولا التدخلات الخارجية. سيطرت على الثورة ومن ضمن اللي يقولوا عليها الفوضى الخلاقة أو ثورة الربيع العربي، هو بالأصح ثورة الربيع العبري. والحقيقة الثانية الذاكرة الشعبية لم تنسى فساد هذا المتزق الخائن أحمد علي عفاش خلال قيادته لما كان يسمى بالحرس الجمهوري، حيث ارتبط اسمه بملفات نحب المال العام والثراء غير المشروع، مما يجعله شخصا مكروها وغير قابل يعني للتسويق السياسي. والكل يعرف يحكم على شخصيته بأنه لا يمتلك أي قدرة على أن يكون قيادي. إلى جانب ذلك فإن الموقف اليمني اليوم واضح صنعاء وقوة أنصار الله تمثلان قيادة وطنية تقاوم العدوان الأمريكي الإسرائيلي، مش عدوان بس، اليوم تقاوم ذلك تلك الأطماع والاحتلال. فتخيل ألم يعني دحن الشيء خبر قدم الصهيوني موجود في الخميس وقطرها في جزيرة الذكور، قدم الصهيوني موجودة في المخا وجزيرة ميون، قدم الأمريكي موجودة في حقول النفط في سيئون وفي مطار ريان. إيش الموضوع؟ موجودة حفر الصباح الأمريكية موجودة في الخوخة والساحل الغربي موجودة احتلال احتلال وقف معاه. لكن الغريب انه يعني نجد وقوف قوى تحالف العدوان المدعومة من واشنطن إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة، وأي محاولة لإعادة هذا الخائن أحمد علي وتحريك ما يعرف بالعفافيش يعني تفهم كجزء من العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وحتما سيواجهون رفضا شعبيا عنيفا. العالم اليوم يدرك من هو اليمني من خلال الخروج المشرف والكبير كل جمعة إلى ميدان 70 في صنعاء وكافة الساحات في المحافظات المحررة. أصبحت الساحات معلش متركزة على مستوى المدن الرئيسية، لا أصبحت على مستوى المدن وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى العزل. آلاف الساحات تخرج، التفاف شعبي حول القيادة، رفض العدوان الاحتلال بغضة، الدعم لغزة، بس يقول لك فتحنا الحدود، بس فتحنا لنا الحدود. تفويض شعبي كامل اليوم، وهذه هي عندما يتكلموا عن شرعية وما شرعية ستجدها هناك في هذه الساحات. ومع هذا فإن واشنطن يعني تخطئ في محاولة استخدام حزب المؤتمر الشعبي العام كواجهة لتحريك العفافيش، لأن الحزب لم يعد كما كان في أحد الهالك حري صالح عفاش. ففي قيادته اليوم يعني شخصيات وطنية ترفض الانصياع للمشروع الأمريكي والإسرائيلي، إلى جانب أن التوازنات الداخلية تغيرت ولم يعد بالإمكان خلف عائلة الهالك علي صالح عفاش ونقله هذا أحمد علي. يعني ما فيش يعني نقول حاضنة شعبية كبيرة جدا ستنجح بأي بحدث إرباك أو خلال عملية توازن أو شق الصف الوطني داخل صنعاء، لا لا ما أعتقدش نهائيا. فهذا نقول التوجهات المدفوعة من الخارج بالذات اليوم مدفوعية المؤتمر، يعني تجد نفس اليوم بدون قواعد شعبية أو سياسية، وهذه حقيقة. إذن معناته أنه أي تحرك لهم لهؤلاء العفافيش يدركون تماماً أنهم سيكونون في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني، وبالتالي يجب أن نتحرك أن نتحدث عن يقظة صنعاء. صنعاء ليست غافلة، فهي تتابع تحركات واشنطن وأدواتها بدقة، ولديها يعني خبرة عسكرية وسياسية في إفشاء المؤامرات، إضافة إلى أن الدعم الشعبي لصنعاء في تصاعد خاصة بعد موقفها الثابت في دعم فلسطين غزة، مما يجعل أي تحرك للخائن أحمد علي والموالين لأسرة هذا العفاش يعد انتحارا سياسيا. الموضوع واضح، قلنا بس ارجعوا بالخلفية إلى ديسمبر 2017 ديسمبر ويوضح الكل. الخلاصة أن الرهان الأمريكي على الخائن أحمد علي عفاش والموالي للمشروع الأمريكي يعني هي محاولة يائسة لإحياء مشروع ميت. الشعب اليمني لن يعود إلى الوراء، وقد حسم موقفه من عائلة الهالك علي صالح عفاش ومن يقف خلف المشاريع الخارجية، والضحية الوحيدة في هذه المعادلة هم العفافيش أنفسهم الذين سيدفعون ثمن تحالفهم مع واشنطن وإسرائيل سواء عبر الغضب الشعبي أو الرد الأمني الحاسم.
وجه التحذير لكل من تسول له نفسه بأن يقف مع العدو الإسرائيلي من كل أدوات الخيانة والغدر والإجرام، لأن موقف هذا الشعب سيكون حازما معهم وحاسما، وأن يدركوا أن الوضع في هذا البلد هو بهذا المستوى من العظمة، من التماسك، من الوعي الشعبي الواسع، من الثبات العظيم، موقف صلب يستند إلى هذا الوعي وهذا الإيمان وهذا الحضور.
لا أنطل عليكم السلام الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا. نشكر لكم حسن المتابعة، على من لقبكم في حلقة جديدة. إلى ذلك أنتقى تقبلوا تحياتي والسلام.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.